أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الوقوف بالمشعر، الوقوف بمزدلفة. المصنف يقول: يجوز للمرأة والخائف والصبي الإفاضة قبل الفجر. قدم الكلام في أن المرأة، النساء مطلقا سواء كانت معذورات أو ليست في معذورات، يجوز أن يفضن قبل الفجر. يجوز للمرأة أن تفيض قبل الفجر في الليل، هكذا الصبية والخائف. وتقدمت بعض الروايات الدالة على ذلك، بعض الروايات التي دلت على أن المرأة تفيض قبل الفجر. في رواية صحيحة قال: جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل، قال: نعم. هذا يدل على جواز إفاضة النساء بالليل في المشعر، وحتى من يرافق النساء. لأن السائل يسأل، مو يسأل عن تكليفهن فقط، عن تكليف هو أيضا. يقول: فأفيض بهن، يعني المرافق الذي يرعى شؤون النساء أيضا مع النساء يفيض من الليل، قال: نعم. هكذا بالنسبة إلى الخائف. في رواية أخرى قال: لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا. الصبيان أيضا كذلك، رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل. الضعفاء أيضا رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء، النساء الضعفاء، الصبيان، الخائف، من يرافق المرأة، كل أولئك يجوز لهم الإفاضة قبل طلوع الفجر. قال: ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة والخائف، بل كل مضطر كالراعي والمريض والصبي مطلقا. الصبي وإن لم يكن معذورا، سواء كان معذورا أو لا، مطلقا. ورفيق المرأة أيضا كذلك، تعبيرنا المحرم اللي يرعى شؤون المرأة، أيضا يفيض قبل الفجر، يفيض من الليل من غير جبر. لا يكلفون المرأة والصبي والخائف والضعيف ورفيق المرأة، لا يكلفون بوجوب الشاة كما تقدم في بعض الروايات. العامد تجب عليه شاة، العامد دون الجاهل تجب عليه شاة إذا أفاض من الليل. رواية مسمع مرت علينا سابقا، في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، أفاض قبل طلوع الفجر. قال: إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة. قلنا هاي تتحدث عن خصوص العامد بقرينة تصريح الرواية، دلت على أن هذا الكلام مختص بالعامد. أولئك الطوائف، المرأة والصبيان والضعفاء ورفيق المرأة، هل يجب عليه أن يجبر الوقوف بشاة؟ الجواب لا، لأن ما عنده نقص أصلا حتى يستدعي جبره. حجه ليس بناقص، وقوفه ليس بناقص، هو الشارع رخص له، رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان في الإفاضة قبل طلوع الفجر. فهذا ترخيص من الشارع، لا نقصان، لا ليس هناك من نقص في الحج والوقوف حتى يستدعي الجبران بشاة. قال: من غير جبر. ثم يقول: ولا يخفى أن ذلك مع النية. طبعا كل هذا الكلام إذا كانوا قد نووا الوقوف، واضح هذا وما يحتاج إلى تنبيه من الشارع. المرأة إنما تفيض قبل طلوع الفجر، الصبيان، الضعيف، الخائف، رفيق المرأة، كل أولئك إنما يجوز الإفاضة لهم قبل طلوع الفجر إذا كانوا قد نووا الوقوف بمزدلفة، أما من دون نية الوقوف فيقع الوقوف باطل واضح كما تقدم. قال ولا يخفى أن ذلك مع نية الوقوف ليلا كما نبه عليه بإيجابه النية له، يعني كما نبه المصنف عليه بإيجابه، بإيجاب المصنف النية له للوقوف عند وصوله، عند وصوله إلى المشعر. ثم المصنف بعد ذلك يبين حدود المشعر، حدود المشعر الحرام اللي يجب الوقوف فيه، حدود مزدلفة. حدود مزدلفة كما ورد في الروايات من الحياض المأزميني إلى محسر، إلى وادي محسر، كما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، هاي حدود المزدلفة. قال المصنف وحد المشعر ما بين الحياض والمأزمين وهو الطريق الضيق بين الجبلين، ووادي محسر وهو طرف منى كما سبق، قلنا آخر منى الوادي محسر، فلا واسطة بين المشعر ومنى، لا واسطة من ناحية مزدلفة، ماكو واسطة بين المشعر وبين منى، الفاصل هو وادي محسر، وادي محسر يقع بين منى وبين مزدلفة فلا واسطة. قال ويستحب التقاط حصى الجمار منه في المبيت بمزدلفة، يستحب إلى أن يجمع الحصيات التي يرمي بها يوم العيد أو أيام التشريق، يستحب أن يجمع ما يحتاج إلى حصيات من مزدلفة في الليل حينما يصل بعد الصلاة مثلا، يتوجه إلى جمع الحصيات 70 حصاة. السر في ذلك يقول الشارح بعد الروايات، بعد الروايات الدالة على ذلك، السر في ذلك هو أن لكل شيء تحية كما تقدم في كتاب الصلاة، فتحية المسجد 2 ركعات، وتحية الحرم الإحرام، وتحية المسجد الطواف، تحية منى رمي الجمار، تحية منى رمي الجمار. يقول إذا لم يجمع الحصيات في مزدلفة من مزدلفة سينشغل حينما يدخل إلى منى، سينشغل بجمع الحصيات، وهذا خلاف وظيفته، خلاف التحية الموظفة له، هو حينما يدخل إلى المكان الذي ينبغي أن يحيي فيه لابد أن يكون أول عمل هو إلى التحية، فلابد أن يكون أول عمل له حينما يدخل إلى منى هو رميل الجمار، هذا يستدعي ويستلزم جمع الحصيات قبل أن يدخل إلى منى، يعني في مزدلفة، لذلك قالوا باستحباب جمع الحصيات من مزدلفة. الدليل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال خذ حصى الجمار من جمع، خذ حصى الجمار من جمع، الحصيات اللي راح ترمي الجمار بها خذها من مزدلفة من جمع، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك، هاي قرينة على أن خذ ليست للوجوب إنما للاستحباب، إذا تأخذ من أي مكان آخر هذا يجوز، لكن يستحب أن يكون من مزدلفة من جمع. قال ويستحب التقاط حصى الجمار منه لأن الرمي تحية لموضعه، هذا التعليل كأنما هو هذا الدليل، احنا قلنا لا هذا تعليل بعد الروايات بعد الدليل، اولا قرينا الرواية صحيحة دالة على ذلك، ثم يجي الشارح كأنما يوجه هذا الاستحباب على القواعد، يقول لأن الرمي تحية لموضعه، تحية لموضع الرمي، ومن موضع الرمي منى، يقول لأن الرمي تحية لموضعه، تحية لموضع الرمي يعني لمنى، كما مر في كتاب الصلاة، مر علينا قلنا في مكان المصلي حينما تعرضنا لأحكام المساجد، مر علينا 2 ركعات تحية للمسجد و الرمي تحية لمنى، فينبغي التقاطه لأن الرمي تحية لموضعه فينبغي التقاطه من المشعر، ينبغي التقاطه يعني التقاط الجمار أو حصى الجمار، التقاط حصى الجمار من المشعر لئلا يشتغل عند قدومه بغيره، حتى ما يشتغل بشغل آخر حينما يقدم إلى منى بغير الرمي، بغير التحية يعني الرمي، لئلا يشتغل عند قدومه يعني عندما يقدم إلى منى لئلا يشتغل بغيره، بغير الرمي يعني بغير التحية. وهو 70 حصاة، حصى الجمار هو 70 حصاة. ليه 70؟ خلي نحسب. ليه 70؟ أولا حينما يصل يوم النحر أول أعمال منى كما سيأتي رمي جمرة العقبة، هاي شقد؟ 7. ثم حينما يبيت ليلة 11 يرمي 3 جمار، 3 × 7 = 21 + 7 = 28. ثم الليلة الثانية يرمي أيضا 21 + 28 صير 49. أحيانا قلنا أحيانا بعض الحجيج يصدر منه بعض الأفعال يكلف على أساس أن يبيت الليلة الآتية، الحاج الطبيعي على الموازين يبيت ليلتين، لكن أحيانا يرتكب بعض المحرمات أو يرتكب بعض الأخطاء يكلف بالمبيت ليلة أخرى، ليلة أخرى تستدعي رميا آخر للجمار الثلاثة، 21 + 49 + 21 المجموع يصير 70. هذا احتياطا للمبيت في الليلة الثالثة. ثم يقول ويجوز أن يأخذ زيادة على 70 احتياطا لاحتمال أن لا تصيب بعض الحصيات الجمرة أو يفقد بعض الحصيات في الزحام، فالأفضل احتياطا أن يأخذ أكثر من 70. قال وهو 70 حصاة، ذكر الضمير اللي قال وهو 70. ليش وهو 70؟ هاي هو منين؟ يقول باعتبار هو ذكر يستحب الالتقاط، هذا الالتقاط مصدر فعل يصدر من فاعل يستدعي وجود ملتقط الفاعل وملتقط يعني الحصاة، فهذا الضمير يعود على الملتقط المفهوم من الالتقاط اللي قال يستحب الالتقاط، ذكر المصدر، هذا المصدر يستلزم وجود ملتقط، هذا الملتقط هو مرجع الضمير، مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى، ذكر اعدلوا ذكر الفعل اللي يستدعي وجود مصدر اللي يعود الضمير عليه العادل، هذا المصدر، هذا بالعكس، وذكر المصدر اللي يستلزم اسم المفعول أو المفعول وعود الضمير على المفعول، الملتقط بتعبير الملقوط بتعبير الشارح. ذكر يعني المصنف ذكر الضمير لعوده يعني لعود الضمير على الملقوط المناسب، يقول مثل ما قلنا ملتقط، لأنه هو ما ذكر الفعل الثلاثي، ما ذكر لقط حتى تقول ملقوط، هو ذكر التقط افتعل، هذا مزيد مو ثلاثي، اسم المفعول منه ملتقط مو ملقوط باعتبار هذا من غير الثلاثي، فاسم المفعول منه الملتقط مو الملقوط كما ذكر الشارع. ذكر الضمير لعوده على الملقوط المدلول عليه، هذا الملقوط منين جبنا الملقوط؟ ما عدنا بالعبارة، يقول لا المدلول عليه بالالتقاط، هذا الالتقاط يدل على الملقوط باعتبار الالتقاط مصدر يحتاج إلى مفعول، هذا مفعوله فيدل عليه بالدلالة الالتزامية مثلا. ولو التقط أزيد منها احتياطا حذرا من سقوط بعضها أو عدم إصابته فلا بأس، إذا التقط أكثر من ذلك البعض يلتقط 100 أو أكثر لا مانع من ذلك. ثم قال والهرولة تستحب، الهرولة الهرولة هي الإسراع في المشي اللي مر علينا اللي تعني الرمل الإسراع في الخطوات وتقريب الخطوات بعضها من البعض من دون وثوب ومن دون عدو، من دون أن يركض ومن دون أن يقف، يسرع في مشيه ويقارب بين خطاه، هذا مستحب في وادي محسر في وادي محسر، وفي بعض الروايات ورد تحديده بمئة ذراع أو مئة خطوة. هذا يستحب هرولته حينما يخرج منين؟ يخرج من مزدلفة يتوجه إلى منى، قلنا بين المشعر وبين منى وادي محسر، حتى يقطع وادي محسر يستحب إلى الإسراع، يستحب إلى الهرولة أو الرمل. وهذا استحباب مؤكد ورد في الروايات، بل في بعض الروايات دلت بعض الروايات على أن الناسك إذا تجاوز الوادي من دون هرولة يستحب إلى أن يرجع ويهرول، هذا لشدة استحباب هذا المستحب. كما في مثلا أفرض غسل الجمعة الوارد فيه القضاء والحث على القضاء فيه، هذا أيضا نفس الحث على الإرجاع دليل على تأكد الاستحباب في هذا المستحب. أصل الدليل على الاستحباب صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: إذا مررت بوادي محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب، فاسع فيه حتى تجاوزه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حرك ناقته فيه وقال: اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي وأخلفني بخير في من تركت بعدي. هذا الدعاء أيضا راح يذكر الشارح، هذا يستحب ذكره في حال الخروج، أن يسرع في مشي إذا كان ماشيا، وأن يحرك الدابة إذا كان راكبا حتى تسرع الدابة. وفي رواية أخرى: الحركة في وادي محسر 100 خطوة. وفي ثالثة: الرمل في وادي محسر قدر 100 ذراع، هذا اللي راح يذكره الشارح. والرواية الدالة على استحباب العود رواية عن صحيحة عن الإمام الصادق أنه قال لبعض ولده: هل سعيت في وادي محسر؟ هل أسرعت هرولت؟ فقال: لا. فأمره أن يرجع حتى يسعى، فقال له ابنه: لا أعرفه. فقال له: سل الناس، ما أعرف وادي محسر مثلا، فقال: سل الناس. فرجع الإمام، رجع لأجل التدارك الرمل. قال: والهرولة وهي الإسراع فوق المشي ودون العدو، أكثر من المشي لكن دون الركض دون العدو، كالرمل، مثل الرمل اللي مر علينا سابقا في الطواف، اللي قلنا بأن الطواف لابد أن يكون بسكينة ووقار، والشيخ الطوسي نقل قولا، الشيخ الطوسي المصنف نقل قولا عن الشيخ الطوسي أن الرمل مستحب في بعض الأشواط دون الأشواط الأخرى، الهرولة كالرمل المتقدم في وادي محسر، هاي الواو زايدة عندي، في وادي محسر، الهرولة في وادي محسر للماشي والراكب، للماشي الهرولة مستحبة للماشي والراكب، فيحرك دابته، الراكب يحرك دابته عوضا عن الهرولة، وقدرها قدر الهرولة 100 ذراع أو 100 خطوة كما ورد في بعض الروايات، ورد في رواية 100 ذراع وفي رواية أخرى 100 خطوة. واستحبابها مؤكد، استحباب الهرولة مؤكد، حتى لو نسيها رجع إليها، وإن وصل إلى مكة، حتى إذا وصل إلى مكة يرجع ويتدارك الهرولة لشدة استحبابها، داعيا حال الهرولة بالمرسوم بالمأثور، هذا اللي قرأناه في صحيحة معاوية بن عمار، وهو: اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي وأخلفني في من تركت بعدي. الشارح يبدو سقط من قلم الشريف بخير، هاي بخير ما موجودة في كلام الشارح لكن موجودة في الرواية، بالرواية قال: اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي وأخلفني بخير، أكو بخير في الرواية الصحيحة، في من تركت بعدي، يعني كن أنت يا ربي خليفتي في من تركت من أهلي ومالي مثلا في سفري. هذا تمام الكلام في أعمال الواجبات الثلاثة اللي المصنف تحدث عنها: الإحرام للحج من مكة، والوقوف بعرفة، والوقوف بمزدلفة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى 3 واجبات أخرى، هي واجبات منى على الترتيب رمي جمرة العقبة، رمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، هذا أولا. ثانيا الذبح أو النحر. ثالثا الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير هاي ثلاثة من واجبات منى، إذا فرغ منها يتوجه إلى واجبات مكة مثلا أو إلى المبيت بمنى، يعود إلى المبيت بمنى، هذا راح يجي الحديث عنه. الآن نتحدث عن واجبات ثلاثة أخرى. أول تلك الواجبات هي رمي جمرة العقبة. أولا قبل الحديث في تفصيلات الواجب الأول، هاي الواجبات الثلاثة مرتبة كما ذكرنا، مرتبة أولا الرمي ثم الحلق ثم أولا الرمي ثم الذبح ثم الحلق على الترتيب، لا تجوز مخالفة الترتيب. أولا الترتيب واجب، لكن لو خالف هذا الترتيب لا يكون أعماله باطلة، تصح أعماله لكن يأثم، يعني خالف الواجب فيأثم لكن تصح هاي الأعمال، هاي الأعمال تقع صحيحة ولا تبطل ولا يبطل الحج، لكن خالف تكليفه فيكون آثما. الدليل على وجوب الترتيب رواية عن عمار الصاباطي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال عن رجل حلق قبل أن يذبح، قدم الواجب الثالث على الثاني، فقال يذبح ويعيد الموسى، لأن الله تعالى يقول لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والدليل على الحرمة، على حرمة المخالفة، رواية صحيحة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي قال لا بأس، قدم الحلق على الذبح، قال لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن، ولا يعودن، هاي لا يعودن، هاي لا أن هي داخلة على فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد، يعني نهي مؤكد. قرينا بالنحو أن الفعل المضارع لا يؤكد حتى يكون مسبوقا بنهي أو طلب، ما يتأكد الفعل المضارع إلا بعد أن يتقدم عليه نهي أو طلب. يعني شنو؟ يعني أن هذا التأكيد متأخر عن النهي، مو أن النهي متأخر عن التأكيد. يعني شنو؟ يعني أن هذا نهي مؤكد، نهي أولا موجود ثم أؤكد. النهي المؤكد المغلظ المشدد هذا شنو نسميه؟ هو كناية عن الحرم، هو هذا معنى الحرمة. النهي إلى مرتبتين، نهي ليس بمشدد ونهي مشدد، الأول الكراهة الثاني الحرمة. فلا يعودن هذا دليل على التحريم، هذا دليل على التحريم. إذن المخالفة، المخالفة حرام لكن لا توجب بطلان الأعمال، لأن هذا خالف الإمام قال لا بأس. نعم إذا واحد يقدر يمرر الموس هذا أحوط ومستحب بعد أن فرغ من الذبح ولا يعيد الذبح، قال لا بأس ولا شيء عليه. نعم سيد. نعم لا، هو النهي ما متوجه إلى العبادة، إلى العود، يقول لا تسويها بعد، يلا المرة ما يخالف بس بعد لا تسويها. يعني شنو؟ يعني حرام حرام بس مو النهي مو على العبادة. قال ومناسك، قال القول في مناسك منى، مناسك منى، مناسك هذا جمع منسك، مناسك جمع منسك، منسك مفعل مثل مكتب، مكتب موضع الكتابة، المحل اللي يكتب فيه يسمى مكتب، فاسم موضع، اسم مكان، اسم المكان والزمان يصار بصيغة واحدة، يعني ماكو صيغة لاسم الزمان وصيغة لاسم المكان، صيغة واحدة هي صيغة مفعل أو مفعل على اختلاف الأوزان، على اختلاف أبواب الأفعال. النسك هذا مأخوذ، المنسك مأخوذ من النسك، هو اسم موضع اسم مكان، فالمكان الذي يتنسك فيه، النسك يعني العبادة، المكان الذي يتنسك فيه يسمى منسكا. المنسك موضع النسك، موضع العبادة، فمنى مثلا، منى موضع للعبادة، عرفة موضع للعبادة، فالمنى تسمى منسك على الحقيقة، وعرفة تسمى منسك. ليش؟ لأن موضع للنسك موضع للعبادة، العبادة حلت في منى، فمنى محل العبادة وموضع العبادة تسمى منسك. يتجوزون في إطلاق المنسك لا على المحل بل على نفس الحال، هذا مجاز إطلاق اسم المحل على الحال لعلاقة الحال والمحل، هذا تجوز مجاز. المنسك اللي يستحقه هو نفس الموضع نفس المحل، لكن تسمى نفس العبادة بالمنسك تجوزا. ولو أريد الحقيقة لقالوا نسك منا، عبادة منا، نسك منا، مو منسك منا، المنسك هي نفس منا. فهذا على نحو المجاز، أما لو أرادوا الحقيقة لقالوا نسك. قال القول في مناسك منا، مناسك جمع منسك، وأصله موضع النسك، وهو النسك العبادة، النسك العبادة، فموضع النسك نسميه منسك. ثم أطلق اسم المحل على الحال، اسم المحل منه المنسك على الحال، الحال منه نفس النسك نفس العبادة، فيطلق المنسك على نفس العبادة، فيقال مناسك منا، عبادات منا، في حين المفروض على الحقيقة يقولون نسك منا، عبادة منا. ولو عبر بالنسك كان هو الحقيقة، أو ولو عبر المصنف بالنسك كان هو الحقيقة. إذا عبر نسك بعد حقيقة مو مجاز، نسك يعني عبادة، فيقول نسك منا يعني عبادة منا، فيكون على الحقيقة. حينما يقولون مناسك منا هذا بمجاز. ومنا بكسر الميم، والقصر اسم مذكر، اسم مذكر منصرف، منا اسم مذكر منصرف. يعني شنو مذكر؟ يعني نعود عليه الضمير مذكرا، احنا عادة نعود الضمير عليه مؤنث، يقول يجوز يجوز، لكن الجوهري في الصحاح قال هذا اسم مذكر، وإن جاز في استعمال الضمير مؤنثا بكسر الميم مو منى كما البعض يقول منى، وبالقصر منى، يعني الهمزة الأخيرة همزة قصر مو همزة، مو ممدودة، مو منى مثل دواء مو ممدودة، مقصورة من دون مد، منى. فمنى يقول بكسر الميم لا بالضم، والقصر يعني قصر الألف، الألف الأخيرة مقصورة مو ممدودة، مو منى اسم مذكر منصرف. قال الجوهري وجوز غيره غير الجوهري تأنيثه، يجوز تأنيثه كما الشارح راح يستعمل الضمير المؤنث مع منى، هو ربما ذكر هاي حتى يصحح كلامه، وجوز غيره تأنيثه، سمي به المكان المخصوص لقوله جبرائيل صلوات الله عليه. ليش سميت منى؟ ورد في بعض الأخبار أنها سميت منى لأن جبرائيل قال لإبراهيم صلوات الله عليهما تمنى ما شئت. ورد في رواية عن الإمام الرضا لما سئل عن سبب تسمية منى قال قال عليه السلام إن جبرائيل عليه السلام قال هناك لإبراهيم يعني في منى قال تمنى على ربك ما شئت، تمنى شنو تريد؟ قال فتمنى أن يجعل الله مكان ولده إسماعيل كبشا يأمره بذبحه فداء له فأعطاه الله منا، تمنى فأعطاه منا فسميت منا. قال الشارح سمي به المكان المخصوص لقول جبرائيل عليه السلام فيه لإبراهيم عليه السلام تمنى على ربك ما شئت. ومناسك منا، ومناسك منا ثلاثة، ومناسكها يوم النحر، هاي يوم النحر ظرف، يعني مناسك منا مخصوصة بيوم النحر ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة، هاي جمرة بإسكان الميم لا بالفتح كما أحيانا نلفظها، مو جمرة، جمرة، جمرة العقبة، جمرة وجمرات مثل سجدة وسجدات وحلقة وحلقات، وهي رمي جمرة العقبة التي هي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة، وهي حدها من تلك الجهة، أي جمرة العقبة آخر منطقة في منى هي أقرب إلى مكة، حتى ذكروا أن من يكون في الجهة المقابلة لمنى قد يكون خارج منى، فيحتاطون في الرمي من الجهة التي يرمى منها عادة. إذا صار من الجهة الثانية يحتمل أن يكون خارج منها، يحتمل أن يكون في مكة التي هي الجمرة العقبة التي هي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة، وهي حدها حد منها، هاي ضمير عاد مؤنثا على منى، حد منها من تلك الجهة من جهة مكة. فصارت عندنا مكة وبالوسط منها، ثم من الجهة الثانية المشعر يفصل بين المشعر وبين منى وادي محسر، ثم الذبح رمي جمرة العقبة، ثم الذبح ثم الحلق مرتبا كما ذكر، مرتبا كما ذكر، كما ذكر المصنف. هاي الأفعال مرتبة كما ذكر المصنف. ذكر المصنف أولا الرمي ثم الذبح ثم الحلق، يقول تجب تلك المناسك الثلاثة بالترتيب الذي ذكره المصنف مرتبا كما ذكر. فلو عكس عمدا أثم وأجزأ، هاي اللي لا تعودن، أثم لأن قال لا تعودن، وأجزأ قال لا بأس، الإمام قال في عبارته لا بأس وليس عليه شيء، لا بأس في ذلك، لكن لا يعودن، لا يعودن دليل التحريم، لا بأس ولا شيء عليه دليل الصحة، صحة النسك. قال فلو عكس عمدا أثم وأجزأ، وتجب النية في الرمي، وتجب النية في الرمي. الرمي عبادة من العبادات، نسك وعبادة يحتاج إلى نية، نية تشتمل على التعيين أن هذا الرمي لأي حج، لحج التمتع، لحج القران، حجة الإسلام، حج نيابي، حج مستحاب، المشتملة على تعيينه وكونه في حج الإسلام أو غير حج الإسلام، والقربة المقارنة لأوله، النية المقارنة لأوله، لأول الرمي، والأولى التعرض للأداء والعدد. يحتمل أن يكون هذا فات رمي من السنة السابقة، فالآن جاء يقضي رمي السابق، فلا بد أن يقول هذا قضاء أو أداء، وأيضا يحدد العدد، يقول أرمي مثلا جمرة العقبة بسبعة حصيات، يذكر عدد الحصيات، يقول والأولى التعرض للأداء والعدد، ولو تداركه بعد وقته نوى القضاء. إذا تدارك الرمي بعد وقته يعني بعد يوم النحر ينوي القضاء. ثم قال وإكمال السبع يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.